بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ثم عامة هذه الشبهات من أوله. يا سبحان الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث؟ لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا، ظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشية ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. نعم، والفلاسفة
هذه أسانيد جهم الذي ترجع إليه مقالة التعطيل، قد عطل صفات الله سبحانه وتعالى بل وأسماء الله عز وجل، فلم يؤمن باسم ولا صفة، وقال بأن هذه الأسماء مخلوقة لله عز وجل وليس لله سبحانه وتعالى اسم ولا صفة. فما سند هذه المقولة المظلمة؟ سندها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن جهم، وجهم هذا أخذها عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند مسلم أن الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم. إذن هذه مقالة سندها مظلم، سندها يرجع إلى الصابئة، يرجع إلى الفلاسفة، يرجع إلى المشركين. فماذا عسى أن يقول من تربى على أيدي هؤلاء ومن تخرج من مدرسة الصابئة والفلاسفة والمشركين إلا الضلال المبين؟ وهذا يدل على أن كل انحراف وضلال إنما أصله لا يرجع إلى حق، إنما يرجع إلى باطل، والباطل ملة واحدة وإن تعددت صوره من مشركين، من صابئة، من فلاسفة، من يهود، الباطل ملة واحدة لا تختلف أحكامه وإن تعددت صوره وأشخاصه وأزمانه وأماكنه، فالباطل ملة واحدة وقاعدة واحدة، كما أن الحق ملة واحدة وقاعدة واحدة. فعادت الأمور إلى أمرين، إلى حق وإلى باطل. قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكل باطل إنما يرجع إلى إبليس، وإبليس هذا هو رأس الشر في العالم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأغوينهم، والإغواء له صور متعددة على حسب، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء فخط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن هذا الخط المستقيم وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا سبيل الجهمية، هذا سبيل القدرية، هذا سبيل الجبرية، هذا سبيل المعطلة، هذا سبيل الممثلة، هذا سبيل كذا، هذا سبيل كذا، سبل متعددة لكنها ترجع إلى الضلال المبين الذي وضعه إبليس إغواء لبني آدم، فإن الله عز وجل أنظره لحكمة بالغة، ولو شاء الله عز وجل لم يكن إبليس، ولكن الله سبحانه أنظره لحكمة بالغة ليبقى الصراع دائرا بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، ليبتلي الله عز وجل عباده، ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فأرقمه جميعا فاجعله في جهنم. فصاحب الباطل يحيى وصاحب الحق يحيى، والفيصل بين الاثنين في الدنيا بنصرة أهل الحق، وفي الآخرة بخزي أهل الشقاء وأهل الضلال ورفعة أهل الحق. هذا الصراع قائم، فلا عجب أن يكون سند المعطلة مظلما عن الجهم الذي نشر المقالة وتبناها، ولهذا نسبت إليه مع أنه أخذها عن الجعد بن درهم، إلا أن المقالة نسبت إلى جهم لأنه أستاذها الذي نشرها وتبناها وعنه انتشرت، فقد تنسب الفرقة إلى من نشر المذهب وتبناه وكان له تلامذة ينشرونه فتنسب المقولة إليه، وإلا فالجهم أخذ عن الجعد، والجعد عن أبان، وأبان عن أخت، عن ابن أخت لبيد، وهذا أخذها عن لبيد ابن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول: فهذه أسانيد جهم ترجع اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ضل في الأسماء والصفات طائفتان: الجهمية والمعطلة والممثلة. المعطلة على أقسام: غلاة المعطلة وهم الجهمية، يليهم المعتزلة الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، يليهم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فشيخ الإسلام في هذه الفتوى الحموية يقرر مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، فناسب أن يذكر الطائفتين الضالتين المعطلة الذين رأسهم الجهمية فذكر سنده، وبعد ذلك الممثلة. نعم. علق الشيخ صالح آل الشيخ على هذا فقال:
قال الشيخ صالح حفظه الله: هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة رحمه الله، لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب، وفيها بطلان زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أنها أحكم، لأن هذا القول قول فيه الإجحاف بالسلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أن
نعم المقولة المشهورة التي أقنعوا بها الناس أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فجعلوا السلف كما يقال درويش يذكرون نصوصا وألفاظا لا يعون ما فيها، وجعلوا الخلف المتكلمين أهل الضلال والانحراف هم الأعلم والأحكم، كما يحصل الآن يوسم أهل السنة بأنهم سطحيون، بأنهم لا يفقهون الواقع، بأنهم لا يفهمون النصوص. من الذي يفهم النصوص ويفهم الواقع؟ أهل الضلال والانحراف من الحزبيين والحركيين، هؤلاء هم أهل الفهم والعقل عند الناس، من يسمونهم بفقهاء الواقع. أما علماء الشريعة فيسمونهم بأنهم لا يفقهون الواقع ويفتون فيما بما لا يعلمون. كذلك أيضا في القديم قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه عبارة لا يقولها إلا غبي من الأغبياء، إلا غبي من الأغبياء، إذ كيف تكون طريقة السلف أسلم من غير علم وحكمة، وتكون طريقة الخلف أعلم وأحكم من غير سلامة؟ معلوم أن السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة، وأن العلم والحكمة يؤدي إلى السلامة، كيف نفصل بين السلامة والعلم؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم.
ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء في النصوص ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى إلا أن يأخذوا بظواهر النصوص، بل قال صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كما رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره في قوله: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض.
ويقرر القاعدة الأولى في الأسماء والصفات، ألا وهي قاعدة الأصل في نصوص في النصوص إجراؤها على ظاهرها، هذا هو الأصل، ومن أراد الخروج عن هذا الظاهر فليأتي بدليل. فالأصل إجراء النصوص على ظاهرها، فالله قال: بل يده مبسوطتان، يبقى الأصل إيه؟ إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك، الأصل ما هو؟ إثبات الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يتأول يأتي بدليل، وإلا فالأصل هو العمل بالظاهر. نعم.
وقد قال بعض العلماء: إنه من اليقين القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا القرآن وذكر النصوص التي فيه في الغيبيات والصفات وغيرها، كذلك لما ذكر أحاديث الصفات على الناس لم يرد أنه أتبعها بشيء يصرفها عن ظاهرها، بل أوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على أن المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لأنه لو كان المعنى غير الظاهر، لو كان المعنى غير الظاهر بل معنى آخر يؤول، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه حتى لا يترك الناس يعتقدون في الله العقيدة الباطلة. فلما لم يتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بشيء يصرفه عن ظاهره، دلنا على أن الظاهر مراد.
نعم، هذا هو الأصل. يعني يقول كيف يعقل أن المراد بالنصوص ما تأوله المحرفون ولم يبينه النبي؟ يعني قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، المراد استولى، ولم يبين ذلك النبي مرة ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مرة من ضمن سبعة مواضع في القرآن ثم استوى على عرش الرحمن، الرحمن على عرش استوى، ما قال مرة الرحمن على عرش استولى. يعني لو كان المراد باستوى استولى، كيف تأتي سياق هذه الآيات المتعددة والمتنوعة كلها بلفظ واحدة الرحمن على العرش استوى استوى، ما أتت ولا مرة استولى؟ يقول النبي ينزل ربنا، ما في مرة تنزل رحمة ربنا، فكيف يكون غير الظاهر هو المراد والقرآن يكتم المراد؟ المراد الذي هو حق، لأن القرآن جاء تبيانا لكل شيء، والنبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أيعقل أن يراد باليد القدرة أو النعمة، ويراد بالوجه الذات، ويراد باستوى استولى، ويراد بالنزول نزول الرحمة؟ أيعقل أن يذكر هذا في القرآن وفي السنة ولم يرد موضع واحد عن الله في كتابه وعن النبي في سنته يبين المراد؟ ولا قال ذلك الصحابي ولا قال ذلك تابعي. يعني القرآن كتم الحق، والسنة كتمت الحق، وسلف الأمة من الصحابة والتابعين كتموا الحق، ثم علمه هؤلاء الضلال المنحرفون؟ إن هذا لكاف في إبطال ما هم عليه، هذا وجه كاف في إبطال ما هم عليه. نعم.
ثم نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذه المقالة وهي مقالة التعطيل إنما أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان كما ذكر رحمه الله في آخر الكلام، وهو كلام مهم، كان فقيها عنده علم بالفقه بعض الشيء، ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بتناسخ الأرواح، وهي طائفة السمنية، طائفة من طوائف خراسان والهند، ناظرهم في وجود الله عز وجل فحيروه حتى قالوا عنه إنه تحير، فبقي 40 يوما لا يصلي من شدة الحيرة، وهذا لأجل أنه خاض في مناظرة أولئك دون علم واسع بما يجب وينبغي في مناظرة أمثال هؤلاء.
من هنا نهى أهل السنة والجماعة عن مناظرة أهل الباطل. يعني الجهم كان عنده شيء من الفقه ولم يكن على هذا الضلال في أول أمره، ناظر طائفة تسمى السمنية، هذه الطائفة تقول بتناسخ الأرواح، تقول بقدم العالم، ينكرون البعث وكذا إلى آخره. فلما ناظروا وهو رجل ليس مؤهلا من جهة العلم، فما الذي حصل؟ شككوه في وجود الله، نظروا في وجود الله فشككوه، فلما شك في وجود الله سبحانه وتعالى تحير، فبقي 40 يوما لا يصلي من شدة الحيرة. فدل هذا على أن الإنسان لا يناظر أهل الباطل، لأنهم قد يريدون شبهة لا يقوى على ردها فتتمكن من قلبه، ولهذا كان السلف يحذرون سماع هؤلاء. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. تعال أناقشك، قال لست في شك من دين. تعال أكلمك، قال أما أنا فقد عرفت دين. تعال أكلمك، هذه كلمات كلها متنوعة على السلف. تعال أكلمك، قال فإن غلبتني قال تتبعوني، تتبعني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء رجل فغلبنا قال اتبعناه، قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا. يعني
ديننا هذا نتنقل فيه كل يوم. فلما ناظر الجهم هؤلاء في وجود الله سبحانه وتعالى وغلبوا وحيروه، أدى ذلك إلى انقداح الشك في قلبه، فترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج بهذه المقولة ليرد عليهم. نعم.
فأراد أن يثبت وجود الله لهم، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله عز وجل إلا ما سمي فيما بعد بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد. هذه الطريقة لها تفاصيل، لكن
يعني أراد أن يثبت وجود الله لكن بالدليل الباطل، بالدليل الباطل، وهذه مسألة أخرى، ألا وهي من أراد نصرة الحق فلتكن نصرة الحق بالدليل الحق، الدليل الشرعي الصحيح، لا بالقواعد المفترضة ولا بالضلالات والانحرافات. فإن الإنسان يرد الباطل، لكن يرد الباطل بماذا؟ بباطل أو بحق؟ يرد الباطل بحق. نعم.
هذه الطريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله عز وجل، ولما تقتضيه الضرورة الفطرية في الإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، وقد ركبت فيه هذه الآلات تركيبا عجيبا، ومحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو تكون الطبيعة أو أوجدتها على هذا النحو العجيب. فسلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام، وقال إن العرض لا يقوم بنفسه، العرض مثل الألوان والطبائع الأربعة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس، ومثل الارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك، هذه أعراض تكون في الجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحل فيه وتحدث فيه، والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحداث تلك الأعراض، لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، إنما أحدثت فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة جدا ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني الخلية الواحدة أو الجزء الواحد، فيه عرض أيضا من تلك الأعراض التي ذكرنا، ومعلوم أن هذا الجزء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرض لنفسه، لا يحدث الارتفاع في نفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة إلى آخره. فعلم أن وإذا كان محدثا فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزء الصغير أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من محدث. قالوا من هذا المحدث؟ قال هذا هو ربي، هو الله عز وجل. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له صف لنا ربك. فلما أراد أن يصفه بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر، لأنه وجد أنه إذا وصف الله عز وجل بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دليله الذي ذكره بالإبطال، لأنه إذا وصف الله بأنه رحيم وأنه ذو رحمة، فالرحمة ليست جسما يرى إنما هي عرض، فمعنى ذلك أن هذا العرض حل في جسم، وهذا يقضي على برهانه الذي أتى به بالإبطال، لأنهم سيعودون يقولون من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل؟ فنظر في الصفات الحركة والمجيء والإتيان ونحو ذلك، ونظر في الاستواء وهو الاستواء على العرش والعلو ونحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود الله إلا ذلك البرهان قال إن هذا البرهان قطعي، فلا بد أن كل ما عاد على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو بالبطلان أن يؤول، فأول نصوص الصفات جميعا، وهذا الذي تبعه عليه المعتزلة ثم الكلابية ثم الأشاعرة ومن نحى نحوه.
انتبهتم؟ هذا هو جزاء من يحاول أن يقرر حقا بباطل، فإنه لابد يقع في الباطل، لأنه لا يمكن يكون الباطل طريقا للحق. فمن أراد إثبات حق فليكن بالحق وإلا تناقض. فجاءت فكرة التعطيل هذه عند الجامع بهذا السبب. فهناك أعراض تحل في أجساد، هذه الأعراض المراد بها الصفات، أعراض رحمة، لطف، مودة، برودة، حرارة، انخفاض، ارتفاع، هذه أعراض تحل في أجزاء الجسم. وهذه الأعراض محدثة، هذه الأعراض أعراض محدثة. من الذي أحدث تلك الأعراض في الأجسام؟ هذه الأعراض لابد أن تكون محدثة، لازم تكون هذه الأعراض محدثة. فالجسم شيء جامد، وهذه الأعراض محدثة في هذا الشيء الجامد. فهذه الأعراض والصفات من البرودة، من الحرارة، من كل شيء من هذا، هذه محدثة. من الذي أحدثها؟ أحدثها ربنا. فلما أثبت لهم وجود الله بهذا، أنكم أجسام الآن وهذه الأجسام تحوي صفات، هذه الصفات لا يمكن تحدث من نفسها ولا تحدثها الطبيعة، لا بد أن يحدثها غير الطبيعة. طيب من الذي أحدثها؟ جاه، قال ربنا. قالوا خلاص وافقناك، ففرح. قالوا طيب إذا قررت لنا ذلك فصف لنا ربك، طالما الأعراض والصفات هذه لابد لها من محدث، صف لنا ربك. طبعا صف لنا ربك مسألة سهلة، صف لنا ربك، ربنا ينزل، ربنا يستوي، ربنا يتكلم، ربنا يجيء، ربنا يأتي، ربنا كذا إلى آخره، يرحم، يغفر، يغضب. قالوا طيب هذه أعراض وهذه صفات حل في ذات، ولابد أن تكون هذه محدثة، فمن الذي أحدثها؟ سيقول إله غير الله ما يستطيع. فعرف بذلك أنه وقع في شراك ما قعده من ضلال وانحراف. لهذا كان لابد من التعطيل، كان لابد من التعطيل، وأن يحرف هذه الصفات، وأنها ليست صفات لله سبحانه وتعالى، لأن لو أمن بأنها صفات لله فهذه صفات محدثة، وطالما أنها محدثة فلابد لها من محدث، فإذا كان الذي أحدثها غير الله سبحانه وتعالى إذن هناك إله غير الله عز وجل. فهذا جزاء كل من قرر حقا بباطل، فلابد من التناقض، لابد من الايه؟ لابد من التناقض. ولهذا المعتزلة لما ردوا على الجهمية بالباطل وقعوا في باطل، والجهمية لما ردوا على الفلاسفة بالباطل وقعوا في الباطل، والأشاعرة لما ردوا على المعتزلة بالباطل وقعوا فين؟ وقعوا في الباطل. كل من رد على أحد بباطل فلابد أن يقع في باطل ولو كان ينشد حقا. نعم.
قال شيخ الإسلام: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فرك أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريثي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريثي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريثي بكلام يقتضي أن المريثي أقعد بها أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريثية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريثية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن لم يرد الله هدايته فما لك عليه من سبيل، إنما يكفي من أراد الله هدايته أدنى إشارة، أما من طبع الله على قلبه فأنى يستجيب لأدلة الهدى وعلامات الحق. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر.
نعم. وهذا من الشيخ الإسلام حسن تصنيف وعرض، أن الإنسان في كل ضلال لابد أن يشير إلى مبدئه، لأنه بمبدئه ومعرفة مبدئه تعرف حجم هذا الضلال، ثم بمعرفة المبادئ تتجنب الوقوع في أمثال هذه الأشياء. إذا عرفت من أين يأتي الشر، يعني مثلا الجهم من أين أتاه الشر؟ من مناظرة أهل الباطل، بعيدا احذر مناظرة أهل الباطل. أيضا من أين أتاه التناقض؟ لما قرر حقا يريده بباطل، إذا احذر هذا. فمبادئ الأمور إنما يستدل بها حتى يكون الإنسان حذرا من الوقوع في أمثال هؤلاء، لأن أفكار الضلال لن تنتهي. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا الكلام ظاهر في بيان أصل الضلال، والجهم بن صفوان هو الذي أسس تحكيم العقول على النصوص، وأن النص لا يحكم بظاهره حتى يعرض على العقل، ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهمي. ومن السلف من يقولون عن المعتزلة أنهم جهمية، فبشر المريثي هذا من كبار المعتزلة وهو من الجهمية، وكذلك الكلابية يطلق عليهم طائفة من أئمة السلف أنهم جهمية، كذلك الأشاعرة يقال عنهم جهمية باعتبار أنهم شاركوا جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص، وهو مشاركتهم له في تحكيم العقل على النص. إذن نسبة الطوائف وفرق الضلال إلى جهم بالتبعية له في الأصل الذي أصله، وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم، فليست النسبة مقتضية بالمماثلة والمساواة في كل شيء، بل إذا وافق في الأصول وإن زعم أنه لا يقول بقوله.
انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا. يقول يعني الجهمية ننسب المعتزلة إلى الجهمية، وننسب الكلابية إلى الجهمية، وهكذا، مع أنهم ليسوا أتباع جهم، إنما وافقوه في كثير. فقال، انتبه للقاعدة: إذا نسبة الطوائف وفرق الضلال إلى جهم بالتبعية له في الأصل الذي أصله. إذا اتفقت مع أصل الضلال الذي أصله فلان، وإن خالفته في كثير من الأمور فقد تنسب إليه، وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم، فليست النسبة مقتضية بالمماثلة والمساواة في كل شيء، بل إذا وافق في الأصول وإن زعم أنه لا يقول بقول. يعني لما يأتي واحد الآن يرد أحاديث في البخاري عقل ينكر ذلك، هذا تقول إيه؟ إنه معتزلي، حتى ولو كان يقول أنا لست معتزلا بل أنا أبرأ منهم، نقول أنت منهم طالما أنك رددت النصوص بعقلك وحكمت عقلك على النصوص فهذا شأن المعتزلة، فأنت منهم، فأنت منهم. فإذا صرت على أصل فرقة أو أصل ضال فأنت تنسب إليه ولو كنت تخالفه في بعض المسائل، وإن كنت تخالفه في بعض المسائل. نعم، فاحذر هذا أن تشبه أهل الباطل ولو في جزء من الأجزاء. نعم.
والتأويلات التي ذكرت في كتب الأشاعرة مثل كتاب التأويلات لابن فورك وهو مطبوع
وهذا من شيوخ المتكلمين. نعم.
وهو مطبوع، ومثل كتاب الرازي تأسيس التقديس،
طبعا دي كلها كتب لأهل الكلام،
الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب كبير سماه نقد التأسيس. وكغيرهم من المعتزلة والماترودية لما أولوا من النصوص، هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة والجهمية في تأويل النصوص، تبعوا بشرا المرديسي وأمثاله، بل إن بشرا المرديسي أقعد وأعرف
أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء
أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء لأنه لم يخض في تأويل كل الصفات، وإنما خاض في تأويل ما يعظم الشبهة عنده في تأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتونها بجرأة،
يعني هم تبعوا بشرا ثم انحرفوا أكثر من بشر، فبشر أستاذ الضلال لهم أقعد منهم وأخف، فإنه قد خاض في تأويل ما تكون به الشبهة عظيمة في بعض الصفات، لكن هؤلاء أتوا على سائر الصفات فحرفوها وأولوا، فهو أقعد لهم، أقعد للباطل منهم. نعم.
وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتونها بجراءة وعدم مراعاة عقول الناس، ومن أعظم ذلك دخولهم في تأويل العلو والاستواء ونحو ذلك من الصفات. فالمقصود أن طريقة هؤلاء متتابعة، وهي تبع لطريقة بشر المريسي، وقد أجمع السلف في وصف أئمتهم ومن تبعهم بأنهم ضلال، وكفرهم طوائف كثيرة من أهل العلم، وهذا ظاهر بين. فالأخذ بمقالتهم أخذ بالضلال الذي أجمع على تضليل من قال به السلف الصالح رضي الله عنه.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.